أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. على أعتاب الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليها صلوات الرحمن نقف في هذا الحديث الثالث بعنوان أم أبيها في عظيم المنزلة. نقف عند دعاء ينقله المرجع السيد المرعشي قدس سره، ينقله عن الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويقول إنه أوصى بأن يقرأ هذا الدعاء في قنوت الصلاة. والدعاء هكذا: اللهم صل على محمد وآله، اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بي ما أنت أهله، ولا تفعل بي ما أنا أهله. هذا الدعاء سيوزع الآن إن شاء الله، يكشف عن محورية الزهراء سلام الله عليها في منظومة الهدى الإلهي، منظومة نور الهداية الإلهية، منظومة المعصومين الأربعة عشر الذين شاء الله عز وجل أن يكونوا سر الخلق، وأن تتفرع على بركة الله تعالى فيهم جميع البركات: الأنبياء والأولياء والمؤمنون عبر القرون، وكل خير، كل ذلك مرتبط بمحمد وآل محمد والصديقة الكبرى في قلب هذه المنظومة الإلهية، المنظومة المحمدية. السر في الزهراء عليه السلام الذي جعلها هذا السر، هذا المحور، قلب منظومة الهداية الإلهية، السبب في ذلك والسر في ذلك أنها ثمرة فؤاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لا شك أن أعظم الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سيد أهل البيت وغيرهم. إلا أن الزهراء عليها السلام هي روح رسول الله، هي ثمرة فؤاد رسول الله صلى الله عليه وآله، كما سيأتي معنا في هذه الرواية التي هي مصب الحديث في هذا اليوم بحوله تعالى. إذن محمدية الزهراء تجعلها سر السر وقلب القلب ومحور هذه المنظومة الإلهية. من هنا فإن من واجبنا أن ندرك ونوقن أن البحث عن عظيم منزلة الزهراء سلام الله عليها يجب أن يكون في البحث عن عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندما نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد على أن الزهراء عليه السلام ثمرة فؤاده روحه التي بين جنبيه، فمعنى ذلك أن عظمتها لا تنفصل عن عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع هذا الامتياز لسيد النبيين على جميع الخلق. في هذا الدعاء الذي قرأته نجد أن الزهراء عليه السلام هي المحور. اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بما أنت أهله. السؤال بماذا؟ بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. فاطمة هي المحور، لكن محوريتها محمدية، يعني لأنها محمدية أصبحت المحور. عظمة الزهراء محمدية، وحيثما يكون رسول الله صلى الله عليه وآله تكون الزهراء عليه السلام، ما خلا النبوة. بالمناسبة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يقول: لو لم يكن رسول الله موجودا لكان بالإمكان، يعني إذا كان يمكن أن تكون المرأة نبيا فإن الزهراء عليه السلام هي في مستوى رسول الله، في مستوى أن تكون نبيا لو لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم نبيا، لكن مع وجوده هو الأعظم وهو الأولى. طبعا هذه النظرة إلى عظمة الزهراء عليه السلام يراد منها أن نفهم بتمام الدقة وكمال المعنى أن عظمة الزهراء فوق عظمة الأنبياء غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن لا نعظم الزهراء سلام الله عليها لمجرد أنها بنت رسول الله، لا نعظمها لمجرد أنها زوجة أمير المؤمنين وأنها أم الحسنين، وإن كانت هذه الأمور عظيمة، لكن هي في يقينها بالله عز وجل، في توحيدها لله سبحانه وتعالى، في حبها لله عز وجل، في طاعتها له تقدست أسماؤه، في عبادتها، في أخلاقها التي لا يمكن أن ندرك شيئا منها إلا إذا حدثنا عنه الله عز وجل أو المعصومون. عندما نقرأ أو نسمع آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، كيف يمكن للغارق في بحار الذنوب أن يفهم من لم يتعرض لمعصية إطلاقا؟ أذهب الله عنه الرجس. كيف يمكن للذي يملأ الشك قلبه ووجوده وحياته ولا يصل إلى اليقين إلا خطرات أن يفهم معنى ذهاب رجس الشك عن المعصوم؟ إذن مقامات الزهراء عليه السلام مقامات عظيمة جدا، لذلك يجب أن نستعرض الروايات وندقق فيها بما يتناسب مع عظمة الزهراء سلام الله عليها. وللأسف الشديد أن كثيرا من الأوساط في لبنان وغير لبنان وأشخاص مؤمنين ومخلصين إلا أنهم عندما يتحدثون عن الزهراء عليه السلام كأنهم يتحدثون عن شخص آخر غير الزهراء سلام الله عليه، ويصل الأمر إلى حد أنه فاطمة أم أبيها. هذا الحديث العظيم أنه يفسر أنها خدمت أباها، اهتمت بالتدبير المنزلي بعد وفاة السيدة خديجة. هذه مش منقبة أصلا. يعني أي بنت مجرد أن تكون بنت أصل لا شك أن تخدم أباها عندما توفى أمها. لذلك أستاذ السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، أستاذ مرجع وفيلسوف وعالم جليل، يقول في شعر له حول أهل البيت اسمه الأنوار القدسية، يقول عن الزهراء عليه السلام: أم أبيها في عظيم المنزلة. هذا العنوان الذي اخترته لسلسلة هذه الدروس الفاطمية إذا شاء الله تعالى. أم أبيها في عظيم المنزلة، يعني مش أم أبيها في التدبير المنزلي، فرق كبير 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 كبير. مصطلح أم المؤمنين حوربنا به وما زال أهل البيت يحاربون به إلى الآن، وهو مصطلح عظيم، لكن أم أبيها أعظم. فرق بين أم المؤمنين وبين أم رسول الله الذي هو سيد الأولين والآخرين. من جملة الروايات التي ينبغي أن نتعامل معها بما يتناسب مع الزهراء سلام الله عليها، ندقق في معانيها، لا يصح أن نمر بالرواية ونقرأها ونستنتج الظاهر منها ونبني على أساسه. يعني المنهجية السليمة اللي يعتمدوها علماءنا التدقيق في السند وملاحظة المتن وخصوصيات المتن والاستنباط منه بالطرق اللي يستنبط من الروايات في مجال الأحكام الشرعية. الرواية أوردها الشيخ الصدوق عليه الرحمة والرضوان في كتاب الأمالي. عادة كتاب الأمالي يعني مجموعة دروس أملاها هذا العالم. في عنا أمالي الطوسي، عنا أمالي الصدوق، أمالي الشيخ المفيد. كتاب الأمالي أو أمالي ابن الشيخ الطوسي، الشيخ أبو علي ابن الشيخ الطوسي، الكتاب الأمالي هو عبارة عن مجموعة مجالس يختار فيها هذا العالم روايات مهمة ويمليها على طلابه ويكتبونها. مجرد أنه اهتم بهذه الروايات وأملاها فإذا لها خصوصية. الرواية تقول، طبعا هي طويلة، أنا أنقل قسما منها. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا ذات يوم إذ أقبل الحسن عليه السلام فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جاء الحسين عليه السلام، ثم جاءت الزهراء سلام الله عليها، ثم جاء الأمير عليه السلام، وفي كل مرة كان يبكي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه يفكر بما سيجري عليهم من بعده. سأله الصحابة عن ذلك فأجاب. أنقل هنا ما يتعلق بالسيدة الزهراء عليه السلام، بل قسما مما يتعلق بالسيدة الزهراء سلام الله عليه، إلى أن قال صلى الله عليه وآله: يا علي، أنت إمام أمتي وخليفتي عليها بعدي، وأنت قائد المؤمنين إلى الجنة، وكأني أنظر إلى ابنتي فاطمة قد أقبلت يوم القيامة على نجيب من نور. نجيب من نور يعني واسطة نقل من نور. إذا السفن الفضائية البشرية إلها خصوصياتها اللي فوق الطائرة بكثير، وتعبير نجيب، لفظ نجيب، نجيب يراد به في اللغة الإبل، النجيب من الإبل هو القوي الخفيف السريع، يعني واسطة نقل مميزة من نور. لكن في ذلك الوقت كانت وسائط النقل المميزة يقال لكل منها نجيب، النجيب. لذلك الرواية: أقبلت يوم القيامة على نجيب من نور، عن يمينها 70,000 ملك، وعن يسارها 70,000 ملك، وبين يديها 70,000 ملك. أول شيء خلنا نتنبه أنه ما في إنسان إلا ومعه عدد كبير من الملائكة، الملائكة الكرام الكاتبين، وإن عليكم لحافظين، ملائكة الليل، ملائكة النهار، وكل ما زاد إيمان الشخص كل ما زاد عدد الملائكة. أحيانا ملائكة موكلين بسورة هو يكثر من قراءتها، فبصير هالملائكة مثلا مفروض سورة ياسين واحد يكثر من قراءتها. طيب كم يوجد في الوجود في الدنيا من المؤمنين الذين يكثرون من قراءة هذه السورة؟ لكل شخص منهم عدد من الملائكة. إذن هذه الخصوصيات لغة ينبغي أن ندرسها في سياق عالم الحقيقة وعالم الآخرة. إذن عن يسارها 70,000 ملك، وبين يديها 70,000 ملك، وخلفها 70,000 ملك تقود مؤمنات أمتي إلى الجنة. المؤمنات يدخلن إلى الجنة بقيادة الزهراء. الزهراء عليه السلام قدوة للرجال والنساء، لكن طبيعي جدا أن يكون لها علاقة خاصة، عناية خاصة بالمؤمنات بالفاطميات. فأيما امرأة صلت في اليوم والليلة 5 صلوات، وصامت شهر رمضان، وحجت بيت الله الحرام، وزكت مالها، وأطاعت زوجها، ووالت عليا بعدي، دخلت الجنة بشفاعة ابنتي فاطمة، وإنها لسيدة نساء العالمين. سأرجع إلى هذه النقاط بحوله تعالى في آخر الدروس. خلينا هلأ في الحديث عن الزهراء سلام الله عليها، بعدها بنرجع الحديث عن الفاطمية. فقيل له: يا رسول الله، أهي سيدة نساء عالمها؟ قال صلى الله عليه وآله: وإنها لسيدة نساء العالمين. اللي سمع السؤال من الكلام من الصحابة بيعرف أن القرآن الكريم بيذكر اصطفاء السيدة مريم على نساء العالمين، فحب يعرف السائل أنه يعني هي سيدة نساء عالمها والله شو. فقال النبي صلى الله عليه وآله: ذاك لمريم بنت عمران. سيدة نساء عالمها مريم، السيدة مريم عليه السلام، لكن سيدة نساء العالمين على الإطلاق من الأولين والآخرين هي الزهراء سلام الله عليها. ثم يقول صلى الله عليه وآله: وأما ابنتي فاطمة فإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. ثم يبدأ صلى الله عليه وآله وسلم ببيان مناقب للزهراء سلام الله عليها، اشتهرت بين المسلمين، بحيث أننا نجد هذه الروايات بمضمون هذه المناقب متواترة لا خلاف فيها بين الشيعة والسنة على الإطلاق. الذي يخالف فيها هم النواصب، الوهابيون، أتباع ابن تيمية، أتباع بني أمية، هؤلاء ليسوا مسلمين إطلاقا. يقول صلى الله عليه وآله: وهي بضعة مني، يعني قطعة مني، يعني حكمها حكمي. إذا قلت فاطمة فقد قلت محمد صلى الله عليه وآله. وهي نور عيني، المتكلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الذي يريد أن يفسر كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يتنبه إلى أنه سيد الأولين والآخرين، أنه لا ينطق عن الهوى، كلامه وحي، ما قاله صلى الله عليه وآله قاله الله عز وجل. فإذا عندما يقول فاطمة أم أبيها، مش عم يتكلم كلام الأب الذي فقد زوجته وهو يحن إلى زوجته ويرى حضورها من خلال خدمة ابنتها له، عم يتكلم كلام رسول الله، عم ببلغ عن الله عز وجل. أن الأجيال كلها يجب أن تفهم أن الزهراء مقامها مقام أم الرسول، مقام نور عين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول: وهي ثمرة فؤادي. ثمرة فؤادي كلمة كبيرة 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 جدا، خصوصا الفؤاد، فؤاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معروف عن شخص عالم لغة كبير وأدب اسمه الأصمعي، سألوه: هناك رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيها إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله عز وجل في اليوم والليلة مثلا 70 مرة. فسألوا الأصمعي: ما هو معنى يغان؟ يغان يعني مثلا انه هي عبارة عن الغيم، انه بصير في غيمة على القلب، بصير شو يغان على قلبي، بصير في كدورة. فقال الأصمعي: لو كان غير قلب رسول الله لفسرته لكم، لكن الحكي عن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا نستطيع أن نصل إلى المعنى الذي يليق به صلى الله عليه وسلم، فالسكوت أولى. عندما نجد هنا: بضعة مني وهي نور عيني وهي ثمرة فؤادي. ثمرة فؤادي، هذا القلب الذي ببركة قربه من الله عز وجل بعث النبي آدم والنبي إبراهيم وأولي العزم وغير أولي العزم، كل الأنبياء وكل خير على وجه الأرض ببركة قرب هذا القلب المحمدي من الله عز وجل. هذا القلب الأقرب إلى الله تعالى ثمرته بعدان، مش القلب، الفؤاد. الفؤاد كأنه لب القلب. فإذا الزهراء عليه السلام هي ثمرة فؤاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأم عندما تفكر بولدها، ابنها أو بنتها، أنه ثمرة فؤادي، تستطيع أن تفهم شيئا من هذا، أنه كل خصوصيتها، كل أمالها، كل أنفاسها، كل رواحة مجيئة موجودة بها الولد، وطالما اعتنت بهذه الثمرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن نفهم شيئا من كلامه من خلال مشاعر الأم تجاه ولدها، أو الأب تجاه ولده، ثمرة فؤادي، أو المعلم تجاه تلميذه الذي يتعب عليه تعبا مضنيا ثم يرى أنه حصل على العلم الذي كان يريده له، فيعبر عنه: هذا ثمرة فؤادي، حاصل عمري، نتيجة عمري. وهي روحي التي بين جنبي. مين اللي عم يحكي؟ برجع بقول لنفسي وللجميع عن رسول الله، ونذكر أنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. روحي التي بين جنبي، يعني يكفي للاستدلال على أن الزهراء عليها السلام أعظم من جميع الأنبياء غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها ثمرة فؤاد رسول الله. خلينا ننتبه، أنها روح رسول الله. الكلام مش كلام عاطفة أب، كلام يبلغ به من لا ينطق عن الهوى ومن كلامه وحي يوحى، يبلغه عن الله عز وجل. وهي الحوراء الإنسية. الحوراء الإنسية، من جملة الآراء بعظمة معنى الحوراء الإنسية أن الزهراء عليها السلام لم تكن لها كل خصائص الأنس، خصائص النساء مختلفة، خصائص الأنس المختلفة، لأنها هي تجمع بين حقيقة الحوراء وحقيقة الإنسية، الحوراء الإنسية. وهذه من المعاني اللي ركز عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث أن أم سلمة رضوان الله تعالى عليها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما سمعت في المسجد كلاما يوجه إلى الزهراء بعد خطبتها عليها السلام، لم ترضى به. أم سلمة أخرجت رأسها من شباك حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: ألي مثل فاطمة يقال هذا وهي الحوراء الإنسية. الحوراء الإنسية يعني فوق مستوى البشر العادي. بشر العاديين ناس. الزهراء عليه السلام حوراء إنسية، يعني يتجلى فيها جمع عالم الغيب بالشهادة، جمع الآخرة بالدنيا، جمع المعنى باللفظ. لا جسدها جسد الناس العاديين ولا روحها روح الناس العاديين، لأنها محمدية، محمديتها جعلتها في هذا الموقع، في هذه القمة. ثم يتحدث صلى الله عليه وآله وسلم عما يجب لقلبي وقلبك أن يتنبه إلى أنه هذا هو السر في عظمة الزهراء وعظمة رسول الله وعظمة أهل البيت وعظمة كل عظيم، ما هو؟ العبادة لله عز وجل، وأساسها الصلاة. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نوع صلاة الزهراء سلام الله عليه؟ متى قامت في محرابها بين يدي ربها جل جلاله زهر نورها. زهر نورها، المرآة متى يظهر فيها نور الشمس؟ إذا واجهت نور الشمس. المصباح متى يضيء؟ إذا اتصل بالله عز وجل، وزاد الاتصال زاد النور. فالزهراء المتصلة بالنور الزاهر، نوره عز وجل، متصلة دائما. في الصلاة يتجلى هذا الاتصال ويتجوهر ويتلألأ. متى قامت في محرابها بين يدي ربها جل جلاله زهر نورها لملائكة السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض. ويقول الله عز وجل لملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى أمتي فاطمة سيدة إمائي قائمة بين يدي ترتعد فرائصها من خيفتي وقد أقبلت بقلبها على عبادتي، أشهدكم أني قد أمنت شيعتها من النار. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
شيعة الزهراء يبدأون بالعلاقة مع الزهراء عليه السلام بحب الزهراء سلام الله عليه. وكل قلب سواء كان شيعيا أو سنيا فيه نور حب الزهراء سلام الله عليها يكون متصلا برسول الله صلى الله عليه وآله بمقدار هذا النور، ولا مجال على الإطلاق للاتصال برسول الله صلى الله عليه وآله دون حب الزهراء سلام الله عليها. هذا أمر مجمع عليه بين الشيعة والسنة، ولا يستغربه في العالم الإسلامي وفي الدنيا كلها إلا أتباع بني أمية الوهابيون، أتباع ابن تيمية الملحدون الماديون، لأنه ابن تيمية يقول بالتجسيم وهذا إلحاد. باقي الناس من الذين يصدق عليهم عنوان الأمة الشيعة والسنة في قلوبهم شيء من نور حب الزهراء سلام الله عليه. هذا النور بمجرد أن يتوجه الإنسان لإصلاح نفسه فإن هذا النور يمكنه من الصلاح. لكن لو فرضنا أنه كان شيعي وفي قلبه حب للزهراء عليه السلام وما توجه لإصلاح نفسه وتراكمت معاصيه وغلبته شقوته، فإنه يخرج من الدنيا وقد سلب حب الزهراء ولا يكون مع المؤمنين. كذلك إذا كان سني، إذن نور حب الزهراء عليه السلام هو بداية الخير، بداية الطريق، هو الذي يجعل الإنسان يتصل بنور حب الله عز وجل من خلال العلاقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق هذه العلاقة بالزهراء سلام الله عليها. أشير هنا إلى نموذج نسمع عنه في مجالس عاشوراء ومعروف، الشهيد الحر ابن يزيد الرياح. الشهيد الحر كان قائد من قادة جيش بني أمية، يعني يزيد ابن أبي سفيان كان هو الخليفة بالشكل وبالظاهر وبقولوله الملك الحاكم، نائبه عبيد الله ابن زياد. عبيد الله ابن زياد بعث الحر قائد لألف جندي، يعني الحر ابن يزيد الرياح رقم ثلاثة بهالتسلسل هذا، يعني هو من الطبقة الثالثة من الأمويين جيش بني أمية. لكن كان في قلبه نور حب الزهراء عليه السلام، لذلك عندما قال له الإمام الحسين سلام الله عليه ثكلتك أمك، شو كان جواب الحر؟ قال أما لو غيرك من العرب قالها لما تركت ذكر أمه بالثكل، ولكن لا سبيل إلى ذكر أمك إلا بأفضل ما نقدر عليه. نور حب الزهراء عليه السلام هذا هو الذي أنقذ الحر، وتحول الحر من قائد أموي إلى قائد حسيني، نسلم عليه كل ما سلمنا على الحسين، هنيئا لأصحاب النعيم نعيمهم. وفق للتوبة بنور حب الزهراء سلام الله عليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وأي شخص يجد في قلبه، أو أي شخص منا يجد في قلبه هذا النور، فليتنبه إلى المسؤولية الكبرى التي تترتب على وجود هذا النور، حفظ هذا الحب. الوفاء لله ولرسوله ولأهل البيت بالالتزام بطاعة الله تعالى، لأنه لا يمكن أن يستقر حب زهراء وحب أهل البيت وحب رسول الله في قلب لا يطيع الله عز وجل. لا يطيع الله يعني لا يحب الله. كل معصية نرتكبها تكشف عن نقص حبنا لله تعالى. إن المحب لمن أحب مطيع. عندما نغتاب هذا يدل أن نقص حبنا لله عز وجل بمقدار الغيب اللي منغتابه. وعندما نغضب ويستبد بنا الغضب منصير نشرط يمين وشمال، طبعا نخرج من دائرة الحدود الشرعية، نتجاوز حدود الله عز وجل. هذا يكشف عن نقص حبنا لله سبحانه وتعالى. هالمعاصي عندما تتراكم تسلبنا حب الله عز وجل، فطبيعي جدا لا يبقى شيء من حب أولياء الله. يعني حب الزهراء عليه السلام في القلب، أو حب أهل البيت عليهم السلام في القلب، أو حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو مظهر حب الله تعالى. يأتي من العلاقة بالله، ولو لم نكن نحن أهلا للوصول، لكن من خلال الزهراء وصلنا إلى حب الله عز وجل، من خلال أهل البيت وصلنا إلى حب الله عز وجل. هذا الحب ينبغي أن نحافظ على نوره، فلا نطفئ نوره بالمعاصي. إذا أردت أن أقف عند درسين من النص الذي تقدم معنا، فأيما امرأة، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلت في اليوم والليلة خمس صلوات، الشرط الثاني وصلت شهر رمضان، الشرط الثالث وحجت بيت الله الحرام، الشرط الرابع وزكت مالها، الشرط الخامس وأطاعت زوجها، الشرط السادس ووالت عليا بعدي. الست شروط هول إذا بدي أقف عند درسين منهم، أقف عند درس الصلاة ودرس طاعة الزوج. الصلاة ينبغي أن نعيد النظر في أصل تعاملنا مع الصلاة، بالإضافة إلى الكلام الدائم حول الصلاة أول الوقت والحرص على الخشوع بالصلاة، لكن دائما يجب أن نتنبه أن المطلوب أكثر من ذلك. المطلوب كثرة الصلاة، المطلوب أن يكون الإنسان مقتديا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو بالتدرج، ولو بعد 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة من التدريب، بس الهدف اللي حاطه قدامه المؤمن هو هدف أن يكون من المصلين، يعني من الذين يكثرون الصلاة قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. كثرة ذكر الله أول مصادقها الصلاة، الصلاة ذكر. وفي سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت كثرة الذكر هي الملاك والأساس والعنوان البارز، كثرة الصلاة. المؤمن الذي يريد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يفكر أن يصل إلى كثرة الصلاة، إذن هو لن يقتدي، هو مقرر أنه ما يقتدي برسول الله في عمود الدين، في أساس الدين الذي هو الصلاة. هذه الصلاة لكي تكتمل صورتها وآثارها ونتائجها ينبغي أن يحرص المؤمن على أن يصل ولو بالتدريج إلى حيث يكون من الذين يكثرون الصلاة. أصلا كأنه واحد جاي على الدنيا بس حتى يصلي، كأن الهدف من وجوده هو الهدف هو هذا ليعبدون، ولب العبادة الصلاة، لذلك الإكثار من الصلاة مطلوب. في ضوء هذا يعني خلينا نفكر أول شيء بتحديد الهدف، ثم نرجع نشوف أنه في عنا مشكلة بصلاة يجب أن نقضيها، فمنصير نبرمج نخطط لوقتنا بحيث أنه نقضي الصلاة، منشوف أنه في عنا تأخير بالصلاة عن أول الوقت، منصير نحرص أنه نجي للصلاة أول الوقت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريدنا أن نصل إلى حيث نؤدي الصلوات الخمس في بيت الله في المساجد وأول وقته في المساجد، يعني الصلاة عمل أساسي بعد تثبيته والحرص عليه والحذر من المنافيات، بعدها نرتب ونخطط لأعمالنا تاني غير الصلاة. كل الأمور التانية بلا تكون مرتبة. مثلا لما يكون واحد صايم استحب أن يصلي قبل أن يفطر، تقدم الصلاة على الإفطار مع أنه إفطار صائم، إلا إذا كان هناك رفقة ينتظرونه، أصحاب ينتظروه. هذا البعد الاجتماعي، البعد الإنساني، هون الله عز وجل يقول لك أنا أريد أن تقدم هذا الحق، ديروا بالكم على حالكم، احفظوا علاقتكم ببعض. إذن الصلاة يجب أن نتنبه إلى أن الهدف الأساس الذي نضعه أمامنا هو كثرة الصلاة، كثرة كثرة، مش انه كثرة بالاسم. يعني كيف بنقال عنا باللهجة العامية انه شو سيري، يعني انه بتظل هي سيرته مثلا هالشغلة وتصبح سيرته، نعم سير. ليست المجالس او الموسيقى او المسلسلات او الاحاديث او التليفونات مش السيرة، ولا الايبادات ولا شيء، ولا اجهزة التواصل. للأسف أنه بصير هالأمور هذه أو بعض ما ندمن عليه بصير أنه شغلة، يعني نصرف عليها أكثر وقتنا أو كل وقت ممكن، بينما الصلاة اللي هي أساس ورأس مال الدنيا والآخرة وما بعد الجنة في الآخرة ورضوان من الله أكبر. حطينا الهدف قدامنا، رجعنا شفنا القضاء اللي علينا، شفنا انه صلاة اول الوقت، بدنا نشوف نحن من اهل الصلوات الاربعة واهل الصلوات الخمس. صلاة الصبح عم نأديها ولا لا؟ ما أروع في ضوء توجيهات الفقيه القدوي سيد علي القاضي رضوان الله تعالى عليه أن نتنبه إلى أهمية أن يبدأ الشخص يخطط أنه بده يخلي منبه، يربط منبه بالتعبير الخليجي، ويفيق أول الفجر، يصلي صلاة الصبح ثم ينام ولو بدون تعقيب. صح مستحب التيقظ بين الطلوعين ومستحب والنوافل وصلاة، صح كله هذا، بس ما بيقدر يوصل لهون إذا لم يؤسس بالصلاة أول الوقت. بده يصلي الصلوات الخمس أول الوقت، بيكون عم بيجمع رأس مال رصيد من الثواب يمكنه من الاستيقاظ بين الطلوعين وبعدان من التهجد والأمور التانية. لكن إذا أقبل على الاهتمام بصلاة الليل والاستيقاظ بين الطلوعين ورصيده ضعيف، بصيبه مثل اللي بدي يفوت بالتجارة، بدي يشتغل بالتجارة وما عنده رأس مال، ما بنبو إلا الحسرة، بيشتغل يومين ثلاثة بعدها مبطل، بقولوا له ما شفناك بالسوق وكنت تاجر أنت، هو حاولت وما قدرت. هذا اللي ما عنده رصيد. اللي عنده رصيد لا بيستمر. رصيد الحسنات معنى إن قبلت قبل ما سواها، معنى عمود الدين، معنى قربان كل تقي، أن الرأس مال الحقيقي، الرصيد الحقيقي المهم من الثواب يجمع من خلال الصلوات الخمس أول وقتها، ساعتها بصير الإنسان يوفق لكل خير. خلينا نتنبه أن حبنا للزهراء عليه السلام يجب أن لا ينفصل عن حبنا للصلاة، لأن من يحب شخصا يحب ما يحبه. من يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يحب الصلاة. فإذا كان مثلا الأم بتحب ابنها لكن ما بتلبي له هالشغلة الأمور اللي بده إياها، يعني شو؟ يعني بالنتيجة تريد أن تضرب حبه. فإذا كنا نحب الزهراء عليه السلام ثم لا نلتزم بحب أو بمحاولة حب أو بالتقرب مما تحبه، معنى ذلك سيضعف فينا حب الزهراء عليه السلام. أول ما تحبه عبادة الله عز وجل، لذلك الحديث الشريف متى قامت في محرابها بين يدي ربها جل جلاله زهر نورها لملائكة السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض، ويقول الله عز وجل لملائكته يا ملائكة انظروا إلى أمتي فاطمة سيدة إمائي قائمة بين يدي ترتعد فرائصها من خيفتي. شو الحضور القلب هذا؟ فكرين احنا كيف عم نصلي؟ منتبهين انه شرودنا في الصلاة يضعف حبنا للزهراء عليه السلام، لانه يضعف حبنا لله عز وجل، وبالنتيجة لا يبقى حب ولي الله في القلب اذا ما كان في حب لله، او على الاقل حب الله، ارادة حب الله. ترتعد فرائصها من خيفتي وقد أقبلت بقلبها على عبادتي. كيف شكل الإقبال؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه يصيبه سهم في المعركة فينتظرون وقت الصلاة لإخراجه، ما في لا بنجو لا تبنيجو، أنه بالصلاة هو متوجه إلى الله، واحد واقف بين يدي الله عز وجل ويدرك عظمة الله سبحانه وتعالى، بيكون مش هون. هلا أي واحد منا بينشد لمشاهدة فيلم أو شغلة أو ما شابه، بيجي واحد بيحكي معه يا فلان، مش سامع، منشوفه قدامنا. بس إذا سمعنا أنه الأمير عليه السلام كان في الصلاة إذا نزع السهم منه الذي أصابه في المعركة لا يشعر بألم، ما بنقدر نستوعبه، لأنه نحن بالصلاة كيف شكلنا. حب الزهراء عليه السلام الذي نجد نوره في قلوبنا يجب أن نتوسل به إلى الله تعالى ليمن الله عز وجل علينا بثبات هذا الحب ونقاء هذا القلب، ونكون ممن رضي عنهم سبحانه وتعالى واستعملهم لعبادته ووفقهم لعبادته. يرتبط بهذا الحديث مباشرة الحديث عن طاعة الزوج. الزوج إذا كانت تريد أن تحفظ دينها يبقى لها شيء من دينها، بدش تأسس الحياة الزوجية على النكد. الزوج كمان واجبه هذا، واجبه يحفظ كرامة المرأة. الآن مش الحديث عن هذا، الآن الحديث عن دور المرأة. دور المرأة، الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ المرأة أن تطيع زوجها. ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. طيب بيجينا كلام هون أنه إذا كان الرجال مش متدين وبتمقطع وما أدري شو، هذا شيء تاني. هذا الزوج له الطاعة، إلا إذا كان بالعقد في شروط أنه الخروج من البيت مش بأمر الزوج، بأمرها هي، هي بتختار في شروط، هذا خارج المسألة بتصير. بس وقت الشروط ما حدا بيتشرط، المرأة بصير يهمها أنه تخلص وأهلها وكلهم خلصي وما تعرق لي. بعدين تبنى الحياة الزوجية على شو؟ على النكد. الله عز وجل بيقول ما تبنوا حياتكم على النكد. بيقول يا حبيباتي كيف الأم والبي بيحكوا مع أولادهم؟ ما بدي إياكم تتخاصموا. الله عز وجل بيقول للزوجين يا حبيباتي ما بدي إياكم تتخاصموا، أنت طيع الزوج، هو مدير، هو مأمور يحفظ كرامتك. إذا اختلفتوا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بس رجعوا القصة إلي، رجعوها لله عز وجل، مش ترجعوها للغيبة والنميمة إنه بتزيدوا خلطة نفوسكم بالمعاصي إلى حيث تصبح هذه النفوس ليست أهلا إلا للشقاق والمشاكل. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. أيتها المرأة المظلومة تريدين أن يحل الله عز وجل لك مشكلتك، يصلح لك زوجك، تريدين أن تنعمي بالاستقرار والسكينة، أطيعي زوجك وقولي لله عز وجل أنا أطيعه لطاعتك، فاجعل لي من أمري مخرجا. حاشا كرمه أن يترك امرأة أو رجلا، شخص مظلوم استغاث به. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. واضح، ما بده شرح هذا الكلام. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من الأمور المرتبطة بهذا في الروايات، إذا أحب الله عز وجل عبدا حبب الناس به. الزوج عم يعمل مشاكل لزوجته، ماشي، خليها تصلح علاقتها بالله سبحانه وتعالى، فسيتولى الله عز وجل إصلاح زوجها ودنياها وآخرتها وأسرتها والذرية الصالحة، كل الأمور بحصل لها هو سبحانه وتعالى، لأنها اتخذته وكيلا. فاتخذه وكيلا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه وهو لا يخلف الميعاد. ثم إن الأمر الذي يرضي الله سبحانه وتعالى هو أن تعتمد الزوجة، منطق القرآن في حل المشاكل، والزوج أيضا يجب أن يعتمد منطق القرآن. لكن قلت الآن الحديث عن الزوجة، ما هو منطق القرآن؟ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الزوج أذاها للمرأة، تلجأ إلى الدعاء له. في كثير منهم هولي بالناس وبالشارع وبالدنيا، النساء اللي إذا الرجال أذاها تدعو عليه. هذا أسلوب حيواني، أسلوب ما له علاقة بالإنسانية إطلاقا. وممكن تجيها جارة كمان شريرة تقلها انت عم يعمل معك هيك وبتدعي له، تقول انت مخص ما تتدخلي اصلا. الأسرة جوهرة بين يدي الله سبحانه وتعالى. المرأة المؤمنة اللي عن جد تحترم زوجها، أما المرأة اللي بدها تحط زوجها إنه هذا محط مقضي هالكم يوم معه وهالبلوى اللي علقت فيه، هذه إياها أن تدعي علاقة بالزهراء عليه السلام إطلاقا، إياها أن تدعي علاقة بالزهراء. قطعا تسلب حب الزهراء، قطعا تموت وهي لا علاقة لها بالزهراء، لأنه ثقافة الإنسانية الراقية ثقافة الموجودة في القرآن الكريم والحديث النبوي وما ورد عن أهل البيت عليهم السلام، الرجال بيظلموا كثار منهم ظالمين، في منهم فرعنة صح صح صح، بس مين بكسر راس فرعون أو بيصلحه إلا الله سبحانه وتعالى. إذا ما عرفت المرأة أنه في معادلة، إذا هي بدها تحاول تصلح مشاكلها ما رح تقدر، ورح تخسر دينها بالإضافة لدنياها، تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله، حاشا كربه، يا من لا يخيب من وفد إليه، حاشا أن يطرق بابه ولا يرد الجواب اطلاقا. انا وياك اذا سمعنا واحد واقف بالباب بيستغيث وكذا، ابدا، بس خلينا نجرب ان نضع مشكلتنا بين يديه بصدق بصدق، ونجتنب الغيبه. بعض المرات اذا واحد بيقدم عريضه وما عليها طوابع ترد، مش هيك؟ نحن لما نصير ندعي لله عز وجل يحل لنا هالمشكلة الفلانية ونكون عم نغتاب هذا الشخص، نحن عم نشوه الطلب. خلينا نتعود حقيقة نلجأ إليه سبحانه وتعالى. والترابط بين طاعة الزوج لزوجها والصلاة أن الصلاة، المحافظة على الصلوات الخمس أول الوقت، تمكن المرأة من رصيد كما تقدم. هذا الرصيد بخليها تقدم طلب بحل مشاكلها الأسرية ويقبل الطلب. أكثر من هيك بصير موقع المصلي المحافظ على صلواته موقع عند الله عز وجل، هذا الطلب بده يتعجل، هذا فوري. ما أكثر عباد الله المؤمنين اللي بيحسوا بطعمة استجابة الدعاء، يدعو فيستجاب له. لاحظوا في معادلة صغيرة، أن لا نعصي، إن لم نعصه لا يرد لنا طلبا على الإطلاق. عدم استجابة الدعاء سببها أنه نحن مزئين العريضة اللي قدمناها، مزقناها. منقدم عريضة لكن منمزقها، يعني منحط لها عوائق، نحن منأخرها. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء المقاومة الإسلامية في الشام، وشهداء الإسلام في البحرين والباكستان والعراق والحجاز واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين، وجميع شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمعة كما في بعض الروايات يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد.